إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا مع كتاب المجموع في شرح المهذب، المجموع شرح المهذب من كتاب الطهارة. اليوم نختم الكلام على باب الماء الذي لا بد من استعماله، أو لأننا قلنا القاعدة والأصول الشرعية تأبى إفساد المال وإضاعة الماء. فتكلمنا في الأسبوع الماضي الماء الذي تنجس، هل للإنسان أن يريقه ويضيع الإفادة منه أم له أن يستفيد منه؟ فإن قلنا بأن أصول الشرع تأبى طبيعة المال وطبيعة هذا الماء، علينا أن نستعمله، لكن كيف نستعمله وما هو الأسلوب وما هي الوسيلة لاستعماله؟ شرحنا ذلك كله في الأسبوع الماضي. أسأل ولا أفرع على التأصيل الماضي حتى ننتهي اليوم؟ عندما أسأل أرى التجهم موجود، عندما أقول فرع على ما أصلا فرع فرع كيف ما شئت، يعني ما أسأل. آخر الكلام كان الأسبوع الماضي على مسألة التراب، يعني بئر فيه ماء تغير بنجاسة، صحيح؟ فلما تغير بنجاسة قلنا لا يمكن أن هذا الماء الكثير الوفير أن نضيعه، فلنا أن نستفيد منه. فقلنا إما أن نغيره بإيش، له حالات ثلاث، إما أن يتغير بنفسه أو يتغير بالمكاثرة أنك تصب عليه ماء، أو يتغير ها بالنزح، هذه الثالثة صح، وإما أن يتغير بإيش، بالتراب، بالتراب بإضافة التراب، بإضافة التراب. تكلمنا عن التراب وبينا الكلام فيه، بقي مسألة تتعلق بمسألة التراب، هو الجفت، الجفت اللي هو اللي بيطلى بيه البيوت، طبق الجفت. هل لو عندنا إناء بلغ القلتين ونزلت فيه نجاسة، هذه النجاسة غيرت الماء، فإن لم تغير فحكمه عدم استعماله وطاهر غير طهور. يعني لو وقعت النجاسة في ماء بلغ القلتين فلم تغيره فحكمه أنه طاهر غير طهور. طب الحمد لله، أنا واهم وأنتم الآن مستيقنون. فإذا غيرته فهو طاهر وغير طهور، يعني يمكن استعماله بغير رفع الحدث وإزالة الخبث. واهم ثاني، أحسنتم، يبقى هو نجس لا يصح استعماله، الحمد لله الإخوة مستيقنون. طب إذا تغير فنريد أن نستفيد منه، قال خذوا الجص هذا والقيه في الماء فإنه سيزيل التغير. فأخذنا بهذه النصيحة وألقينا الجص على التراب فأزال هذا التغيير. فهل يمكن لنا استعمال هذا الماء، يعني يرجع إلى طهوريته كالتراب أم لا؟ اختلف الأصحاب في المذهب لذلك، قالوا في المسألة قولان، هذا القول الأول. والقول الثاني قالوا لا، بل في المسألة قول واحد، لا يصح استعماله، مثل الزعفران والكفور كما سبق وبينا. وأما إذا قلنا بقولين فهذا غلط في المذهب، والصحيح الراجح أنه لا، هو فيها قولان، هذا الصحيح وهذا الذي رجحه صاحب المجموع. أما صاحب البيان رجح أن المسألة ليس فيها خلاف، القولان في التراب فقط لا في غيره، والصحيح أن القولين في التراب وفي غير التراب، لكن الراجح الصحيح أن الجص لا ينزل منزلة التراب. إذن الحكم الآن أقول الصحيح الراجح غير التراب لا ينزل منزلة التراب. أنا سؤالي الآن، ترى ما هي بقى، أنتم فتحتم باب المجال، أقول طالما أن التراب لا ينزل منزلة التراب، ما معنى هذا؟ والأمر الثاني، ما حكم الماء؟ لما نتفرع على التأصيل هو نقول الجس لا ينزل منزلة التراب، ما معنى هذا؟ هذا السؤال الأول. والحكم، أنت كده دخلت على الحكم، وما حكم الماء؟ ما معنى الجس لا ينزل منزلة التراب؟ ألا يأخذ صفة التراب، والتراب أصلا صفته صفة الماء وهو التطهير. إذا يبقى حكم الماء نجس غير طاهر، حتى لو أزال التغيير، حتى لو أزال التغيير، لأننا قلنا الاحتمال وارد أن يكون غطى التغيير النجاسة لكن النجاسة ما زالت موجودة. طيب، عندنا مسائل تتفرع على هذه المسائل فيها تمرين العقول، لأن الفقه تمرين عقول. المسألة الأولى والفرع الأول، نقول ماء
بلغ القلتين فوقعت فيه نجاسة. هذه النجاسة لم تغير فيه شيء، بقي على أصل إيه؟ خلقته، فهذا الماء حكمه طهور. جاء رجل فقال هذا البئر هو بئر، تخيلوا معي على حافة البئر، والبئر بلغ القلتين، القلتين لا زيادة، ووقعت فيه نجاسة لم تغير، إذا حكمه لما؟ لأن التأثير هو الايه؟ الحاكم في هذه المسألة، التغيير هو المؤثر، وإن لم يكن تغيير فالحكم الطهورية. فقام الرجل فقال الحمد لله هذا الماء طهور، إذا أنا ايه؟ أتوضأ منه. فأتى بإناء عظيم فأخذ من هذا الماء، ثم توضأ من الإناء، وبعدما توضأ من الإناء أخذ فاغتسل، فبقي بعض الماء، فوضع الماء في البئر مرة ثانية وقال لعل إخوتي ايه؟ يستفيدون به. ثم صلى بهذا الوضوء. فما حكم الصلاة وما حكم البئر أيها الطلبة؟ فمين سؤال؟ الآن بئر، هذا البئر بضاعة يلقى فيه النتن والكلاب والمحايط، ألقي فيه جلد ميت، ألقي فيه المحايط خرق الحي، فنظر الرجل فوجد فيها لكن لم يجد الماء متغير، والماء بلغ قلتين، فقال أتوضأ؟ لا أنا أخذ من الدرج، فنزح. إيش اللي حدث؟ نزح من البئر فأخذ، فتوضأ، وبعدما توضأ اغتسل أيضا، قال تنظفا تبردا، ثم صلى، والباقي في الإناء، الباقي في الإناء من الماء وضعه في البئر. بعدما صلى قال لعل إخوتي يفعلون مثل ما فعلت، فلعل الله يفيدهم بهذا الماء. فما حكم صلاة هذا الرجل وحكم الماء الذي في البئر؟ قلنا هذه مسائل ليست بخيالية، يعني مسائل صحيحة، هذا أشد ما يقال فيها، لا فض فوق، هذا صحيح. أو تمرسنا، أولا البئر قلتين، البئر قلتان وقعت فيه النجاسة لم تغير فحكمه ها طهور. أنا سأبين لكم في أحكام أخرى، لو أخذ بالدلو وأخذ النجاسة ستأتي فروع أخرى. هو أخذ وبقيت النجاسة في الماء، أخذ فنزح، فلما نزح أصبح الماء قلتين أم أقل؟ أقل، والحكم في أقل من القلتين، لو فيه النجاسة ما حكمه؟ غير أو من غير هو إيه؟ نجس، يبقى البئر أصبح نجسا، صحيح ولا لا؟ طيب هو الماء الذي أخذه في الإناء أصالة أخذه من إيش؟ من ماء طهور، صحيح ولا لا؟ فتوضأ بماء طهور فصح الصلاة، وبقي البئر إيش؟ نجسا، لكن يبقى أن تجيب على الإجابة الثالثة، وأخذ الباقي من الماء فإيه؟ فرجعه، فيأتي الاحتمال بتاع لبان، إذا كان الباقي الذي رده يعتبر يعني قريب من نصف ما أخذنا، أنا قلت إناء كبير، نصفه أو فوق النصف قليل، قلنا الذي أخذ قليل، لأن احنا قلنا القلتين إيش؟ ليست على التحديد بل هي على التقريب، فيكون يأخذ حكم الطهورية، وإلا فلا يأخذ حكم الطهورية. طيب، هذه المسألة الأولى. الآن مسألة ثانية وهي مسألة مهمة جدا، قلتان، لكن في إناء قلة وفي إناء قلة. هذه القلة الأولى أراد الرجل أن يتوضأ منها فوقعت شعرة نجسة في هذه القلة، فقال لا أتركها أحوط لي. يتورع الرجل يقول ليش أدخل في الخلاف، الخروج من الخلاف مستحب، فذهب إلى الإناء الثاني فوقعت قطرة بول أمامه فيها لم تغير، قال شفعل الآن شعرة نجسة وقطرة بول، إذن أتيمم وأصلي، صح ولا لا؟ فتيمم فصلى. فماذا نقول لهذا الرجل؟ إناءان، إناء يبلغ القلة وإناء آخر يبلغ القلة، فجاء الرجل ليصلي فقال أتوضأ وأصلي، فذهب يتوضأ وقعت أمامه شعرة من ميتة نجسة، فقال أتحوط لنفسي، ليش أنا أخذ الخلاف وعندي قلة كاملة فيها طهارة. دخل فوجد قطرة بول في القلة الثانية وقعت في الماء، فوقف قال شافعي أنا أم مالكي، ماذا أفعل؟ لا شافعي ولا مالكي، فضرب على الحائط وصلى. والله ده تمرس الفقه الإخوة اللي بتدرس وتقاعد تبدأ تجيب الأحكام، لأن هي الفقه ثمرته في الحكم. ليش أنت بيتخرج في قاضي يتخرج مفتي؟ كيف؟ إنه يعلم الأحكام الفقهية يتدرب عليها ويتمرس ويطبقها. طب أنا هسهل عليكم المسألة وأنتم أجيبوا بعد ذلك في هذه الحالة. أقول المذهب في هذه المسألة إذا أخذ القلة الأولى على القلة الثانية لا، إذا أخذ القلة الأولى على القلة الثانية أصبح إيش؟ أصبح الماء قلتين، صحيح بلغ القلتين ولم نرى تغييرا في الماء، فالماء هل هو نجس أم هو طاهر؟ قولان في النفس، قول قال لا يطهر، وقول قال لا يطهر. أنا كنت أجزم بأنه لا يطهر، والصحيح الراجح في ذلك أنه يطهر، لأني أفرق بين المتغير ده اللي حيحدث في الأغلب. يضبط بين المتغير وغير المتغير. إذا وقعت النجاسة فغيرت هنا ووقعت النجاسة فغيرت هنا، لو وضعت المتغير مع المتغير لا يطهر، لا يطهر، لأن نجس مع نجس. أما إذا كان غير متغير وغير متغير يطهر بذلك. لو لم يتغير هنا لم يتغير هنا إذن يطهر. فحكم الصلاة تبين بالدليل. فحكم الصلاة الرجل إيش الآن؟ صح؟ تبطل صلاته ليش؟ لأن التيمم يبطل بوجود الماء، والله جل في علاه جعل التيمم بدل عن الماء، والماء موجود، إذا التيمم لا يصح، يبقى الصلاة لا تصح. إذا المسألة في المذهب أنه لو عندي قلتان منفردتان، كل واحدة منهما وقعت فيها النجاسة لم تغير، لو أضفت الأولى إلى الثانية فبلغت القلتين ولم يحدث التغيير أصبح الماء طهورا يمكن استعماله. المسألة الثالثة وهي مسألة مهمة جدا، مسألة الماء الراكد والماء الجاري. أنا اليوم أختمها عشان ما أطول عليكم، لو في أي سؤال في الصيام ممكن نتكلم عنه. الماء الراكد والماء الجاري، نأخذ الماء الراكد اليوم. الماء الراكد حكمه كله حكم واحد، هذا أهم شيء وهذا أهم تأصيل وتقييد. لو أنت فهمت هذه المسألة كل ما يتفرع عليها سيكون تحت. أقول الماء الراكد يغاير الجاري، الماء الراكد كله حكم واحد. إيش يعني كله حكم واحد؟ يعني وسط الماء نفس الطرف، والطرف الأول نفس. يبقى إذن لو استعمل من هنا أو من هنا أو من هنا أو من هنا كأنه استعمل من الماء كلية، يبقى ده معنى حكم الماء الراكد حكم واحد. المسألة تتفرع على الماء الراكد، تخيل معي بئر فيه ماء لا يجري، ماء راكد، وبلغ القلتين، وقعت جلدة ميتة أو جلد الميتة وقع فيه، تأكدت من إيش؟ من النجاسة. نظرت في البئر فرأيته لم يتغير، فرأيته إيش؟ لم يتغير. فجاء الرجل أراد أن يتوضأ من هذا الماء، له حالتان، ما هما؟ إيش الدليل على ذلك؟ له حالتان، إما أن يتوضأ من نفس البئر وهو على حفته، وإما أن يأخذ التلو منه ثم يتوضأ. إيش الدليل على هذه الحالتين؟ طب هي فقه الراوي، أنا سهلتها أكثر. أبو هريرة لما سألوه ماذا قال؟ قال يتناوله تناوله، هنا بيّن أنه يأخذ منه ويتوضأ. إذن له حالتان، أن يتوضأ من نفس البئر أو يتوضأ بالتناول. التناول له مسائل فرعية ثلاثة اتركها الآن. نأخذ يتوضأ من البئر، له حالات عند حافة البئر. الحالة الأولى أن يأتي مكان النجاسة جلد الميتة ويتوضأ، والحالة الثانية أن يتوضأ في مكان يبعد عن جلد الميتة بقلتين، وهذا غير معتبر في مثالنا لأن البئر كله كام؟ قلتين، فيبقى هيكون أقل من قلتين. أو يكون البئر بعض الناس وضع عليه ماء مكاثرة فإيش؟ فزاد عن القلتين فتوضأ، دي الحالة الثالثة، من مكان أبعد من النجاسة بإيش؟ بقلتين. حفظتم الأحوال الثلاثة عشان لها أحكام، ممكن واحد بس يسرد لي الأحوال الثلاثة أيها الفقهاء؟ أحسنت، هذه الحالة الأولى. أحسنت. الحالة الثالثة باتفاق في المذهب، بالاتفاق في المذهب الحالة الثالثة أن يتوضأ في مكان أبعد عن النجاسة. تخيل النجاسة على حافة البئر وهو توضأ على الحافة الثانية، والحافة الثانية بينها وبين حافة البئر هذا حوالي قلتين ونصف، يبقى أكثر، مفهوم ولا لا؟ يبقى توضأ في الماء الذي يبعد عن مكان النجاسة بأكثر من قلتين، هذا بيقين أنه توضأ من ماء لم تمسه النجاسة، يعني ماء طاهر. خلاص، هذا بالاتفاق في المذهب ما فيها كلام. نأتي للحالة الثانية وهي حالة أن يتوضأ في مكان أقل من القلتين، هذا اختلف فيه وجهان في المذهب. ماذا أعني بوجهين وماذا أعني بقولين؟ قولان للشافعي. أحسنت، الوجهان للأصحاب، تخريج على تأصيل الشافعي. أحسنت. يبقى ابن القاص، الوجه الأول ابن القاص يقول أن هذا الماء الذي توضأ منه نجس لأنه أقل من القلتين، وهو ملامس لإيش؟ للنجاسة، ما هو ملامس للنجاسة وأقل من القلتين، فالماء نجس، فلو توضأ به وصلى فصلاته غير صحيحة، لأنه توضأ وضوءا لا يصح فصلاته غير صحيحة. مفهوم الكلام ولا لا؟ طيب، القول الثاني في المذهب وهذا الراجح الصحيح بأنه حتى لو توضأ في أقل من القلتين فهو توضأ بماء طهور. لما؟ لأن حكم الماء الراكد، ارجعوا للتأصيل الأولي، حكم الماء الراكد كله حكم واحد، ونحن حكمنا على الماء عندما وقع جلد الميت في الماء ولم يغير، حكمنا على الماء كلية بأنه نجس، صح؟ خطأ، حكمنا بأنه طهور، إذا حكم الماء كله طهور سواء توضأ أقل أو أقل. طب ذهب إلى النجاسة والماء الذي يحوط النجاسة توضأ منه، لا يصح، يعني صلاة ها؟ يصح؟ ما هي على وجهين صح، احسنت، هي على وجهين، كلام الراجل صح. فيها الوجهان ابن القاص يقول ايضا على تقصيره الاولي ان الاقل من القلتين لا يطهر، والصحيح الراجح انه على الطهوريه، لان هذا الماء قد حكمنا به انه طهور، فكل الماء حكم واحد. يبقى هذه الحاله الاولى ان هو توضا من ايش؟ من البئر. لكن كان الرجل الذي على حافه البئر فقيها وقال افعلوا بنصيحه ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، واتناول من البئر ايه؟ تناولا. فانظروا عندما يتناول فلها احوال. قلنا البئر قلتان، فجاء الرجل بالدلو، فلما جاء بالدلو له حالات ثلاث. الحالة الأولى أخذ الماء بالدلو، أخذ الماء بالدلو فأنقص البئر من القلتين وأخذ الدلو وتوضأ به، هذه الحالة الأولى احفظوها. الحالة الثانية أخذ الماء بالنجاسة، أخذ بالدلو، هذا الدلو الذي أخذ به أخذ الماء بالنجاسة وأخرجه وتوضأ به وأبقى الماء أقل من قلتين وتوضأ به، الحالة الثانية. الحالة الثالثة أخذ الماء بالنجاسة وقطر بعد ذلك من الدلو قطرات من الماء على البئر. فهمتم الحالة الثلاثة؟ طيب واحد يتصورها معي ويصورها لي الآن حتى أأتي بالحكم. طيب أحسن. يبقى الحالة الأولى أخذ الماء بعيد عن النجاسة وأبقى النجاسة، هذه النظر فيها النظر إلى الدلو، سأبين حكم الدلو وحكم البئر. النظر إلى الدلو، ماء الدلو يعني باطن الدلو، ماء الدلو طهور لأنه أخذ من ماء إيش؟ من ماء طهور، وظاهر الدلو نجس. هدي فصل المطالة دي أحسن. هذا الصحيح، ماء الدلو اللي في الداخل ها طاهر، لما طلع بقي نصف الدلو تحت، اخرج القلتين تحت ايش؟ اقل من القلتين، هو اقل من القلتين وفيه اكمله، فيه نجاسه وهو اقل اصبح نجسا، يبقى نصف الدلو اللي تحت ايش؟ صار نجسا لانه تعلق بايه؟ تلامس مع ايش؟ مع الماء اللي هو في البئر، هو من بره ما نقول ظاهر، يبقى ظاهر الدلو نجس لكن داخل الدلو. طيب مش فاهمها؟ الظاهر اللي بره، هذه البلاستيك اللي بره مش هيعلق فيه، هو غمس في ماء نجس وطلع اصبح ايش؟ نجس. وصلت ماء نجس يكون ايه؟ فهمت؟ انتم مش متخيلين المساله، ادلى دلو. فدخل الماء كله هنا، ما زال هو في الداخل، فلما اخرج راس الدلو انقص ايش؟ انقص القلتين، والجلد الميت موجود النجاسه، اصبح اللي في البئر ايه؟ ناقص عن القلتين، فيه نجاسه فهو نجس وان لم يغير، فيبقى ظاهر الدلو ايش؟ نجس. مسائل فرعيه صحيحه والله، ما يقف عنه اترك هذا له، فيطلع فيتوضا ويصلي جزاه الله خيرا صلاته صحيحه، والبئر خلاص خربه على البشريه. طبعا هنبين كيف يستفيد منه، هو خربه اصاله الان على البشريه، فهمنا؟ يبقى اذا باطن الدلو طاهر وظاهر الدلو نجس والبئر صار نجسا. الحالة الثانية أخذ النجاسة، طيب هذا على العكس بالعكس صحيح، أخذ النجاسة فالماء باطن الدلو نجسا صار نجسا وظاهره صار لا صار طاهرا ليس بنجس. ليش؟ تخيل معي البئر موجود فيه جلد الميتة، ايش اللي نقول فيه ممكن يؤثر في الماء؟ الجلد اللي هي النجاسة، جاء الدلو وقام واخد النجاسة عنده، مفهوم؟ أخذ النجاسة فين؟ داخل الدلو وطلع بها، لما أخذ النجاسة داخل الدلو أصل الماء في البئر إيش؟ طهور، وخرج أيضا النجاسة، هل يتغير البئر؟ يبقى على أصل إيش؟ طهوريته، لأن ما فيش شيء يغيره. يا ربي افهمه، مفهوم سهلة يا جماعة إخوة، بس هي عايز تصور فقهي. فتأخذ الدلو فيه النجاسة فأصبح باطن الدلو إيش؟ نجسا، وظاهر الدلو طاهر لان البئر على اصل طهوريته، اذا سحب النجاسه وبقي الماء على اصل طهوريته انه طهور، فيبقى ظاهر الدلو ايش؟ طاهر، والداخل فلا يمكن ان يتوضا به، لكن الرجل نظر في نفسه وهو نظر فطرح في هذا الماء فوقعت القطرات منه، يعني بعد ما طرح على الحافه وقعت قطرات على هذا الماء الذي يلقاه، قال انا عندي نجاسه عن وقت الدلو ورحل به، ماذا نقول في هذا البئر؟ صار نجسا. ليش؟ نجسا يا شيخ، لا ليش حكمني؟ طيب ما هذا يبقى احنا يبقى انت قاعد التقعيد، البئر اقل من قلتين ولا اكثر؟ اهو اقل من قلتين، والقطرات اللي نازله من الدلو قطرات ايش؟
نارثة. إذا قطرات نارثة نزلت في بئر أقل من القلتين فلاقت الماء الذي هو أقل من القلتين فإيش فعلت فيه؟ فنجسته. مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم. إذا هذه الحالات الثلاثة وهذه أحكام الحالات الثلاثة. يبقى لنا طيب بعدما قطر الرجل هذه قطرات النارثة على الماء ماذا نفعل؟ أنضيع هذا الماء؟ قل لا، لابد أن إيش؟ أكب كله؟ كلامه صحيح. لا كلامه صحيح، لو رجع الدلو كله مكانه نقول بس على شرط ان القطرة والقطرتين ما يكونش راحوا، ولو راحوا القليل ايه معفو عنه. نقول له لك حالتان. ايش الحالتان؟ هذا تفكر ان كانت رياضية، هذه مسائل رياضية عقلية. فنقول يأخذ الدلو فيرجع بالدلو مرة ثانية، هذا الصحيح. لو رجع بالدلو مرة ثانية ايش اللي حدث؟ رجع الماء على اصل اللي هو القلتين والنجاسة فيه لم تغير، فرجع الماء والنجاسة وقعت الماء، عملت ايه؟ لا حالتان. الحالة الأولى، الحالة الأولى ما غيرتش، الحالة الثانية غيرت. إذا غيرت بالاتفاق الحالة الثانية، إذا لم تغير فهو طهور أو فهو طهور، لأن الأصل على الطهورية. مش أنا معكم للآخر، خلاص. يبقى هذه الحالة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية للاستفادة من هذا الماء أنه يأتي بالإيه؟ بالمكاثرة، يصب ماء على هذا الماء الذي هو أقل من قلتين حتى يبلغ به أكثر من القلتين أو القلتين. مفهوم ولا غير مفهوم؟ نختم هذه المسألة على المسائل بأن رجل دخل على بئر فوجد البئر أكثر من قلتين فوقعت فيه نجاسة. هذه النجاسة ذائبة ليست جامدة، يعني من جلد ميتة، لا، قطرات بول، قطرات خمر وقعت فيه. ماذا فعلت؟ ذابت في الماء، ما غيرت. ما حكم الماء؟ حكم طهور. نعم حكم طهور، يعني استعماله يصح استعماله. طيب العلماء هنا اختلفوا في المذهب في استعماله، أيستعمل من كل الماء أم لا يستعمل من جزء منه؟ نقول إذا قال يستعمل من كل الماء فنقول إذا استعمل من كلية الماء جاز بالاتفاق، صحيح؟ إن قال يستعمل جزء أو لا يستعمل جزء فيها قولان. القول الأول في المذهب قالوا لابد أن يترك جزءا يسيرا يظن أو يغلب على ظن أن هذا الذي فيه النجاسة، يعني مثلا لو كان هو قلتان أو أكثر من قلتين له أن يأخذ من كل أطرافه إلا جزئية يغلب على ظن أن الجزئية هذه التي وقعت فيها قطرات الخمر وقطرات البول التي فيها نجاسة. مفهوم؟ هذا القول الأول. وهؤلاء قاسوا قياسا على رجل، على رجل أقسم ألا يأكل تمرة، ألا يأكل تمرة، وكانت التمرة في يده فوقعت في سلة تمر فاختلطت بتمر كثير، فماذا يفعل؟ قالوا بالاتفاق انه ياكل التمر، ولا رجل جائع سيموت، جائع لابد ان ياكل سله التمر ويبقى، فاذا لابد ان هو ياكل كل التمر ويجنب تمره، لانه لو اكل كل التمر ماذا حكمه؟ يعني ايش حكمه؟ يحنث عليه كفاره اليمين، لكن لو ترك تمره فاننا نقول يلزمه ان يترك تمره حتى لا يكفر عن يمينه ولا يحنث. قاسوه على ذلك. والقول الثاني قول جماهير الاصحاب، وهو القول الراجح الصحيح، انه يستعمل كل الماء، لان النجاسه تعتبر ايه؟ ذابت في الماء، يعني استهلكت في هذا الماء، وحكم الماء كله حكم واحد وهو الطهوريه، فيستعمل ده. لو استعمل حتى عين النجاسه لا ليس فيها تمت شيء، هذا الراجح الصحيح. اذا قلنا هذا الراجح الصحيح وجب علينا ان ايه؟ ان نرد على هذا الاشكال وهو القياس على التمر. نقول الرد عليه هين باذن الله. حكم التمر هنا، هل التمر اللي في السلة كله حكم واحد ولا متغاير؟ متغاير كيف؟ لا، نقول يحل له كل التمر إلا تمرة، الحكم متغاير. طيب الماء الذي وقع فيه البول الذي استهلك في هذا الماء الكثير، حكم الماء إيش؟ متغاير، صح؟ ها حكم واحد كل الماء، فهنا أصبح فارقا والقياس مع الفارق لا صح، فنقول الأصل أنه يستعمل كل الماء لأن حكم الماء كله طهور. ويبقى المسألة الثانية أن هذا القياس فيها قياس مع الفارق فلا نأخذ به. وكفاكم هذا تصورا وتفقها في هذه المسائل وتفريعا.